الاختراع أقرب إليك مما تظن. بعض الإخوة يظن أن الابتكار والاختراع هذا شيء صعب المنال وشيء بعيد، ولا يمكن أن أكون مخترعا ولا مبتكرا في مجال العلوم ومجال الابتكارات وغيرها، لكن الحقيقة أنه أقرب إليك مما تظن. أهم شيء أنك تستخدم أدوات التفكير العلمي، أدوات الاختراع، أدوات الابتكار، وبإذن الله تفيد في هذا الجانب. تبتكر في مجال العلوم الشرعية، في وسائل الطلب، وسائل التعلم، وسائل التعليم، في أيضا مجال حتى العلوم الأخرى إذا كنت متخصص مثلا في علوم أخرى. وأنا الآن أعطيكم تمرين نثبت من خلاله هذه المقولة. الآن عندنا كلمة حقيبة وعندنا كلمة سيارة، حينما ندمجهم مع بعض ما هي الفكرة الابتكارية اللي يمكن أن يخرج بها بعضكم من خلال هاتين الكلمتين أو جمع هاتين الكلمتين، كلمة حقيبة وكلمة سيارة؟ نعم، من يستطيع أن يبتكر من خلالها فكرة متميزة؟ يريد مشاركة؟ حقيبة وسيارة. نعم أحسن، سيارة في حقيبة. طيب أحد يستخدمها بأسلوب آخر؟ نعم. طيب السيارة حقيبة علمية، أحسنت، يعني تتحول إلى بيئة علمية. طيب أنا نقف عند فكرة الأخ اللي قبل قليل قال سيارة في حقيبة. فعلا إخوان هذا ترى الآن اختراع موجود، لعل إن شاء الله الآن نشوفه خلال العرض. سيارة داخل حقيبة، يعني واحد حاط الحقيبة ولها كفرات، يفتحها يجد فيها مقود وفيها مكان للجلوس وفيها محرك صغير وتنقله من مكان إلى مكان، فإذا انتهى منها أقفلها وحملها وأدخلها معه في المكتب أو في غرفة النوم أو في أي مكان إن شاء. إذن هذا ابتكار. طيب المخترع اللي وصل إلى هذه الفكرة ما الفرق بينه وبين الأخ اللي جاب الفكرة قبل قليل؟ من يعرف الفرق بينه وبينه؟ نعم أنه نفذ الفكرة وطبقها فقط، يعني وإلا مجرد ابتكار الفكرة هي موجودة عند الأخ. طيب لاحظوا معي الصورة هذه السيارة العجيبة كما تشاهدون هي سيارة داخل حقيبة، سيارة داخل حقيبة. الفرق بين الأخ اللي جاب الفكرة قبل قليل بين الأخ هذا أن هذا سجلها قبل ثم نقلها للتنفيذ. وللعلم أيها الأخوة، الإنسان يصبح مخترعا بمجرد الفكرة، يعني الأخ اللي اقترح قبل شوية الفكرة يعتبر مخترع لكنه ما سجل الفكرة. لو أن سجل الفكرة حتى لو كانت مجرد ورق مرسومة على ورق ثم ذهب إلى تسجيلها تحسب له كاختراع مسجل ويحق له بيع هذا الاختراع حتى قبل أن ينفذه، قبل أن يصممه. إذن الاختراع هو فكرة، الاختراع ماذا؟ هو مجرد فكرة ثم تنقل على ورق ترسم ثم تحول إلى تسجيل، تنقل إلى جهات تسجل عن جهات التسجيل ويصبح الإنسان مخترعا مجرد تسجيل هذه الفكرة. فأنت مخترع، أنتم كلكم مخترعون، لكن اكتشفوا أنفسكم وذواتكم مرة أخرى واستخدم مهارات التفكير وأدوات التفكير تصبح بإذن الله عندك القدرة. طيب إحنا يهمنا حقيقة أخوان في هذه الدورة بالذات اللي هو الابتكار في مجال طلب العلم، توظيف هذه المهارة للابتكار في طلب العلم، في وسائل التعلم، في طريقة الحفظ، يعني في ابتكار طريقة جديدة لحفظ القرآن، تحفيظ القرآن، لتعليم القرآن وعلوم القرآن، كيف نوصل العلم للناس، كيف نحن نتعلم بسرعة أكثر سرعة، وكيف أن أيضا نستطيع أن نفهم العلوم الشرعية بصورة صحيحة. هذه نحتاج إلى أن نبتكر فيها وسائل وطرق وأساليب. مثال، إحنا نبغى عندنا شاب عمره 10 سنوات نبغى نحوله إلى شاعر، كيف نقدر نحولها إلى شاعر؟ في حد يقدر يجيب لنا فكرة جديدة، طريقة جديدة نخليه فعلا شاعر عنده قدرة على طرد الشعر؟ نبغى فكرة، إما دورة صغيرة، إما طريقة مهارة معينة، إما ابتكار معين يحول إلى شاعر. فنحن نحتاج إلى اختراع فكرة جديدة لتعليم العلوم الشرعية والعلوم المساندة للعلوم الشرعية، وهنا دور طالب العلم في ابتكار مثل هذه الوسائل، ودور المدرس له دور كبير حقيقة، لكن أيضا الطلاب ممكن أن يشاركوا في هذا الجانب. طيب، عندنا تبادل المهارات من الأشياء المهمة بالنسبة لطالب العلم، أن يتبادل المهارات مع إخوانه وطلبة العلم. مثال، أنت عندك قدرة مثلا في مجال قرض الشعر، طيب يا أخي أنت تقرض الشعر، أنا ما أقدر أقرض الشعر، كيف أقرض الشعر؟ كيف وصلت أنت إلى هذه المرحلة؟ أرجوك أعطني المعلومات، أعطني الخطوات التي وصلت إلى هذه المرحلة، فأنا أتبادل المهارات مع زملائي في المهارة التي لا أملكها، في المهارة التي لا أملكها. بعض المهارات أيها الأخوة صدقوني أنها تحتاج إلى 5 دقائق فقط للتبادل لتكون هذه المهارة موجودة عندك، لكن نحن نتكاسل عن الاستفادة من هذه المهارة ونقصر في هذا الجانب. حينئذ ندرك فعلا أن هناك فرصة مضيعة بالنسبة لنا، هناك فرصة مضيعة بالنسبة لنا، وهي الاستفادة من تبادل المهارات. مهارة الخط مثلا، خط العربي، هي مهارة تعلمها يسير، الفنان الخطاط المبدع عنده طرق وأسرار ما يعرفها له هو وأضرابه، فأنا أخذ الأسرار هذه ثم أتقنها. فتستطيع أنت من خلال تبادل المهارات مع طلبة العلم أنك بإذن الله تكون عندك هذه المهارات الموجودة عندهم، والملكات وأساليب التفكير وطرق التحليل وطرق يعني التجارب الجيدة عندهم في طلب العلم، فهذه فرصة ثمينة ينبغي أن تستغلها وتستفيد منها. طيب، أحيانا نحن نضع عقبات بالنسبة لطلب العلم. بعض الأخوة يقول كيف أستطيع أن أحصي العلوم الشرعية وأتقن هذا العلم وهذا العلم وهذا العلم، وهي علوم كثيرة، العلوم الشرعية والعلوم المساندة. فنحن نضع عقبات حقيقة أمام أنفسنا، مع أن في الحقيقة ليست موجودة أو أنها مضخمة أكثر من اللازم، وهذا مرض منتشر في الأمة اللي هو تضخيم الصعب أو تضخيم العقبات وجعلها في مرتبة المستحيل. وهناك فرق بين المستحيل وبين الأشياء الصعبة، الشيء الصعب ممكن قابل للتطبيق، لكن المستحيل لا يمكن في أي يوم من الأيام أن تطبقه للواقع، أما الصعب فيمكن لكن يحتاج إلى جهود كبيرة لنقله للواقع. فنحن نخلط بين هذين الأمرين، ولا شك أن هذا يعني مثلا لو قلت لكم إخوان توفير ضوء حقيقي للشمس في منتصف الليل، هذا ممكن ولا مستحيل؟ سؤال، توفير ضوء للشمس حقيقي في منتصف الليل، هذا مستحيل ولا ممكن؟ يعني هل هو خيالي لا يمكن تطبيقه إطلاقا، مستحيل، أو هو صعب، أو هو ممكن؟ سؤال موجه للإخوان، يعني الآن نحن في الليل نبغى نوفر شمس مسافة كيلو في كيلو مثلا، هذه ممكن ولا غير ممكن؟ طيب مستحيل، مستحيل، اثنان ما شاء الله، يقول الأخ يقول ممكن، معناه الأخ ما شاء الله عنده خيال واسع، لاحظت أهمية الخيال الواسع. بعض الإخوة يقول مستحيل، وبعض الإخوة يقول لا، يقول لا هذا ممكن. طيب كيف ممكن؟ تفضل. نعم، مرآة كبيرة تعكس أشعة الشمس، تكون مرآة متحركة وتوجه إلى منطقة معينة بحجم معين، بحجم معين، ممكن، ليست مستحيلة، ممكن صعبة صحيح، لكن ينبغي أن نفرق بين المستحيل وبين الصعب. الصعب اللي أمامه عقبات كبيرة يختلف عن الشيء المستحيل اللي يمكن لا يمكن أن يقع. مثال المستحيل مثلا وجود إله غير الله عز وجل، يكون في إلهان مثلا، هذا مستحيل، هذا ما في إلا إله واحد، هذا مستحيل. وكذلك الأشياء التي نص العلماء على أنها مستحيلة، مثل لزوم الدور، تسلسل، تعدد الفاعل اللي يذكرها علماء المناطق في المستحيلات السبع، هذه مستحيلة، لكن في أشياء ممكنة. فأنت طالب العلم تضع أحيانا عقبات وتصعب الأمور وهي في الحقيقة سهلة، أو أنها صعبة وتجعلها مستحيلة، وكلا الأمرين ما ينبغي طالب العلم، لأن هذا طريق الجنة، وطريق الجنة محفوف بالشهوات. وإذا لو كان إنسان طالب العلم طريق محفوف في الأشياء بالملذات والمتع كان كانوا الناس كلهم صاروا طلبة علم وصاروا علماء، لكن هنا يتمايز طلبة العلم من غيره. هذا نموذج للمشروع الآن، هو مشروع يعني أحد بعض الناس يطرح كمشروع تجاري مثل ما تشاهدون الآن. طيب عندنا أيها الأخوة قضية مهمة بالنسبة نختم بها، هي قضية طلب العلم. حتى يكون الإنسان طالب علم متميز في العلوم الشرعية والعلوم المساندة لابد أن يكون له منهجية في طلب العلم، والمنهجية في طلب العلم تعني أن يكون عنده رؤية واضحة لما يريد أن يدرسه ويتعلمه، ويعرف أيضا من خلال هذه المنهجية ما هي العلوم التي يريد دراستها. يحدد أنا أريد أن أدرس علم المصطلح، طيب علم النحو تدرسه ولا لا؟ لا بد تحدد. علم المنطق، مقدمات منطقية، علم أصول الفقه، القواعد الفقهية، صرف، علوم اللغة، مفردات اللغة، القرآن وعلومه، التفسير. تحدد العلوم التي تريد دراستها، لا بد تحددها في هذه المنهجية. المنهجية تعني خطة، تعني خطة. يعني أنت الآن إذا أردت تسافر إلى منطقة معينة تريد تمكث فيها فترة معينة، تضع لك خطة لسفرك، تضع خطة لسفرك، مع أن السفر قد لا يتجاوز أسبوع أو أسبوعين، لكن طلب العلم أيها الإخوة رحلة طويلة تستمر أحيانا 10 سنوات وأحيانا 20 سنة وأحيانا أكثر، إلى أن يموت الإنسان وهو يطلب العلم. يحتاج إلى خطة طويلة الأجل يحدد فيها الفنون التي يريد دراستها، بعد أن يحدد الفنون التي يريد دراستها يحدد الفترة الزمنية للتأصيل العلمي اللي نقول والله الاتيان على كافة الفنون الشرعية التي يريده والعلوم المساعدة. يقول مثلا 4 سنوات وعندي 7 فنون أريد دراستها. طيب ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة التخطيط الدقيق التفصيلي، يقول أنا أريد أن أدرس مثلا علم الفقه، ما هي الوسيلة التي أريد أن أستخدمها في دراسة علم الفقه؟ هل هي حفظ متون مع شرحها وحضور دروس في هذا المتن، أو طريقة القراءة؟ لا شك أن أفضل طريقة هي حفظ المتون العلمية وحضور شروح هذه المتون العلمية في المساجد عن طريق علماء يدرسون هذه المتون. فحينئذ إذا اختار الإنسان هذه الطريقة يبدأ يحدد المتون التي يريد دراسة حفظها أيضا، لأن كل فن في مجموعة من المتون النثرية والنظم أيضا، فيختار منها الشيء المناسب. ثم بعد ذلك يحدد حتى حينما يختار داخل الفن نفسه يختار ضمن مواصفات معينة. فمثلا أريد أن أحفظ متن معين، أختار المتن الذي توفر فيه مجموعة من المواصفات. أولا أن يكون هذا المتن سليم من ناحية اللغة والتركيب والعروض، يكون سهل الأسلوب، سلس، قابل للحفظ، لأن يعني بعض المتون فيها شيء من الصعوبة لا تناسب للحفظ. أيضا يكون العالم متمكنا في هذا الفن، وأن يكون هذا الفن المؤلف هذا له شروح متوفرة، وأن يكون أيضا له خدمة من حيث الطباعة والإخراج والحواشي وهو يفضل على غيره بهذه المواصفات، وأيضا أن يكون هذا الفن معروف في هذا الفن أنه يحفظ لأجل هذا الغرض. فمثلا تجد ألفية المالك منطبقة عليه هذه المواصفات، منطبقة عليه هذه المواصفات، فالعالم المؤلف متمكن في الفن والمثل مشهور، تجد بسهولة من يشرح لك هذا المثل ويحلل عباراته، تجد هناك أكثر من 100 شرح على ألفية المالك، 100 شرح على ألفية المالك غير الحواشي. فهذا كتاب مثل مطبوع ومخدوم حتى من ناحية التصحيح، تستطيع حتى روايته بالإسناد، في بعض الأخوة عندهم إسناد يعني ألفية المالك بالإسناد إلى ابن مالك رحمه الله، فمخدوم هذا المثل. فهذا لا شك أنه يفضل على غيره. لو جيت تقارن بين هذه الألفية وبين ألفية السيوطي، السيوطي رحمه الله له ألفية في علم النحو ألف بيت، والمالك له ألفية، وغيرهم أيضا لهم ألفية، لكن كنموذج يعني حينما نقارن حتى نعرف ما هي المواصفات التي ترشح يعني مثلا دون الآخر، فنقول مثلا ابن مالك يقدم لأن ابن مالك أمكن في الفن. أيضا هناك شروح متوفرة لألفية ابن مالك، لكن ألفية السيوطي ليس لها شروح، بينما تجد 100 شرح لألفية ابن مالك غير الحواشي، تجد ألفية السيوطي لا تجد فيها إلا شرحين أو ثلاثة، واحد منها مخطوط وواحد مطبوع، والمطبوع مختصر جدا لا يكاد يحلل إلا فقط مجرد تحليل العبارات الغامضة، شيء يسير جدا. فأيضا المتن مشهور عند الناس، تجد الناس يستشهدون به، يتداول بين طلبة العلم، يحتجون بطلبة العلم في المسائل لما يأتي ذكر لمسألة نحوية، حينئذ أنا أرشح هذا المتن. أيضا أن يكون المتن سهل العبارة، وفي ثم مالك لا شك فيها الثلاثة، وإن كان السيوطي رحمه الله متميزا بالنظم السهل السلس، لكن ألفية ابن مالك أيضا فيها هذا الجانب وجيدة في هذا الجانب، يعني لا ينقصها، ليس فيها عيب من هذا الجانب، وإن كانت ألفية السيوطي يعني أكثر ثلاثة، لكن ألفية ابن مالك لها مرشحات أكثر. حينما نقارن مثلا ألفية السيوطي رحمه الله في علم الحديث مع ألفية العراقي، ألفية السيوطي أسهل وأسلس وأشمل، لأنه أتى على كل ما في ألفية العراقي وأضاف عليها، كما أنها سهلة وسلسة. أن بعض العلماء سبحان الله رزقهم الله عز وجل حسن النظم وسهولته، هذا يسميه العلماء بالسهل الممتنع، تجد مثلا السيوط رحمه الله والعمريطي يحيى شرف الدين عمريطي وكذلك محمد الأخضري، تجد هؤلاء سبحان الله عندهم قدرة عجيبة على النظم، فتجد النظم هذا يجري على لسانك بسهولة وسلاسة، بخلاف بعض المنظومات تجد أن الأبيات فيها صعبة كأنما ينحت من صخر، وفي المقابل آخرون كأنما يغرفون من بحر سهولة وسلاسة، تجدها مثل الماء سلاسة، وأخرى مثل الصخر. ولا شك أن هذه إذا كانت سهلة وسلسة أسهل في الحفظ وأسهل في المراجعة والاستحضار والاحتجاج بها عند الحاجة، فهذه من المرشحات. فالإنسان يعني يختار طبعا من المتون ما تنطبق عليه مثل هذه المواصفات. عندك مثلا ناتي لبعض النماذج في الفنون الشرعية، مثلا عندك في النحو، طبعا لما نقارن بين النظم وبين النثر نقول النظم أبقى وأصعب في الحفظ، لكنه أبقى، وإنما كان أصعب في الحفظ لأنه مبني على نمط معين، مبني على قافية معينة، على نظم معين، على بحر معين. فالنظم العلمي أصعب في الحفظ في البداية، لكنه أبقى في الذاكرة، أنك تعاني في حفظه فتجد أنه يبقى فترة أطول. النثر أسهل في الحفظ، لكنه أيضا أسهل في ماذا؟ في النسيان، أسهل في النسيان. فلذلك إذا تيسر نظم وجيد ومنطبق عليه المواصفات والشروط فهذا لا شك أنه أولى. لكن مشكلة بعض الفنون لا يناسب فيها النظم، لا يناسب فيها النظم، مثل تفسير القرآن، ولذلك ما تكاد تجد يعني ألفيات أو منظومات كثيرة في تفسير القرآن، هي منظومات قليلة جدا، أنا لا أعرف فيها إلا ألفية واحدة في تفسير القرآن. والتاريخ مثلا تجده لا يناسب أن يكون فيه ألفية، نظرا لأن أحداثه كثيرة وتفاصيله كثيرة، وأيضا بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، فلا يناسب فيها النظم. والحديث أيضا لا يناسب فيها النظم، الأفضل أنك تحفظ الحديث النبوي مباشرة، فهو أفضل من أن تحفظ نظما لهذا الحديث إن وجد. أنا أظن في واحد نظم بلوغ المرام، بعض العلماء أظن نظم بلوغ المرام، وهذا يعني لا أنصح به، أنا أنصح بأن الإنسان يحفظ الحديث مباشرة. طيب بالنسبة للفقه، إذا أراد الإنسان مثلا يتعلم أو نبدأ بالعقيدة أولا، الإنسان إذا أراد أن يحفظ في العقيدة يحفظ مثلا كتاب التوحيد، هذا نثر وجيد، ويحفظ العقيدة الواسطية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويحفظ الجوهر الفريدة مثلا ب 350 بيت الشيخ حافظ الحكمي، وثلاثة الأصول كشف الشبهات، كل إنسان يحفظ طبعا حسب سنه. فأنت إذا كنت طالب جامعي يختلف المتن الذي ننصحك بحفظه عن طالب آخر، لكن نتكلم عن المتون عموما. والعلماء عموما يقسمون المتون إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول متون للصغار مثل ما قلنا تحفظ الأطفال، هذه مناسبة للصغير يعني لأنه يحتاج إليها وتقرر عنده المسائل في هذا العلم. في متون للمتوسطين، في متون للمتقدمين. مثال مثلا في الفقه، عندنا مثلا منظومة السعدي رحمه الله في الفقه 400 بيت، منظومة السعدي 400 بيت في الفقه، هذه مناسبة للصغار اللي يريدون يتعلموا الفقه. مثل مثلا متن ابن عاشر أو نظم متن ابن عاشر عند المالكية، فقه أظن 150 بيت أو قريب من ذلك. لكن لما تجي المتون المتوسطين مثلا تجد مثلا ألفية المزيني رحمه الله 1900 بيت، نظم متن الزاد. المتقدمين تجد مثلا نظم بن عتيق رحمه الله 4000 بيت أو متن الزاد نفسه. هذا طبعا مثل ما تشاهدون هناك يعني تدرج في المتون. غالبا تجد في كل سن متون نثرية أو نظمية متدرجة على هذه ثلاث مستويات أو أحيانا أكثر. بعض المتون تؤلف للحفظ، ولذلك أنا أنصحك بأن تتجه إلى المتون التي ألفت للحفظ ولا تتجه إلى المتون التي لم تؤلف للحفظ أصلا. وهذا تعرفه من نص المؤلف رحمه الله حينما ينص في البداية، فيقول مثلا يعني ألفته ليسهل على الطلاب حفظ المتن أو كذا، فإن نص عليها فتعرف أن هذا فعلا للحفظ، لأنه إذا لم يقصد به الحفظ فلن يكون صياغة العبارة وترتيبها استخدام الأساليب البيانية في العرض المسائل من اللف والنشر والطي ومراعاة السياق والسباق واللحاق ومحاولة ترتيب المسائل بطريقة مناسبة حتى تكون سهلة الحفظ. فمثلا نخبة الفكر مثلا لابن حجر رحمه الله مؤلفة للحفظ، ولذلك تجد مثلا فيها مثلا الطي والنشر مستخدم فيها أحد الأساليب البيانية مما يسهل عملية الحفظ على الطالب. بينما إذا لم يراعي المؤلف ذلك فيكون المتن غير مناسب للحفظ. أحد الإخوة كان يحفظ مثلا الروض المرجع للشيخ منصور البوطي رحمه الله، تعرفون الكتاب هذا لم يؤلف للحفظ، لكن لو حفظها الإنسان وعنده القدرة الله يقويه، لكن لا ننصح ولا القراءة، هذا الكتاب واللي فلا القراءة. أحد الأخوة كان يحفظ مثلا التدمرية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حط طلبة العلم، ولا شك أن التدمرية لم تؤلف للحفظ لأنه لم يراعي فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني أنها تكون للحفظ. لو أرادها للحفظ لكانت الصياغة تختلف، الترتيب يختلف، طريقة الاستدلال والمناقشة وترتيب المسائل وجمع المسائل كانت تختلف. فهذه ينبغي أن يراعيها طالب العلم لما يحفظ، يعرف يتوجه للمتون. وأحيانا تعرف أن المتون هذه للحفظ من خلال شهرتها عند العلماء وتداول العلماء لها، وأحيانا المؤلف نص عليها شفويا لطلابه فحفظها الطلاب. أيضا يراعي الإنسان المتن قضية أن يكون المتن شاملا، فبعض المتون تجدها فيها نقص، فلما تقارن مثلا دليل الطالب الشيخ مرعي رحمه الله مع كتاب الزاد مع متن الزاد تجد فيه فرق، متن الزاد أشمل وأكثر مسائل بينما دليل الطالب أقل مسائل. طبعا هذا قد يكون مناسب لمرحلة عمرية معينة، لكن إذا كان الإنسان في مرحلة معينة مستوى من التعلم يختار الكتاب الذي يناسب مستواه ويرعى أن يكون شاملا بأكبر قدر ممكن، وأن يكون أيضا مؤلفا للحفظ ومراعا في قضية السهولة والسلاسة. فالمؤلف حينما يؤلف للحفظ يجعله أسلوبها أسهل من غيره. فكما قلنا العقيدة مثل المتون التي ذكرت، أيضا إذا كان الإنسان من المبتدئين ممكن يحفظ سلم الأصول الشيخ حافظ الحكمي يقع في 180 بيتا. وأيضا عندنا مثلا بالنسبة للفقه يعني ينصح بحفظ متن الزاد، وإن شاء يحفظ عمدة الفقه فلا بأس، لكن عمدة الفقه لا شك أنه أقل مسائل وأسهل عبارة وأسلس، لكنه أقل مسائل. وإن شاء يحفظ دليل الطالب فلا بأس، كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يحفظ دليل الطالب، لكنه لما أراد يدرس طلابه نصحهم بحفظ متن الزاد لأن متن الزاد أشمل وأوسع ومخدوم أكثر يعني من حيث الشروح يعني والعناية يعني. وبإمكان الإنسان يحفظ الفيت المزيني رحمه الله 1900 بيت نظم متن الزاد أو نظم عتيق يقع في 4000 بيت، لكن ننصح بحفظ متن الزاد نظرا لأنه مخدوم وأيضا عبارة سهلة ومناسبة ويعني ألف للحفظ يعني. وأكثر طلبة العلم يعني يهتمون به من حيث الشروح من حيث التدريس في المساجد، هذه لا شك أنها تعين الإنسان على الاستفادة من حفظه بعد أن يحفظه. بالنسبة للأصول الفقه ينصح بالنسبة للإنسان المتقدم في طلب العلم أن يحفظ ألفية السيوطي رحمه الله مسمات في الكوكب الساطع نظم جمع جوامع، ألفية السيوطي تقع في 1430 بيتا، ويحفظها إلى 1333 لأن ما بعدها لا فائدة منه لا يستفيد منها الإنسان، فيها بعض المسائل في ملاحظات عليها، تجد مثلا بعض مسائل التصوف وبعض المسائل التي لا داعي لها، مسائل الفروق خارج أصول الفقه، فيكفي إلى 1330 من ألفية السيوطي المسمات بالكوكب الساطع، ولها شروح مخطوطة ومطبوعة. مقدمات المنطقية يحفظ الإنسان مثل السلم محمد الأخضري 120 بيتا، والقواعد الفقهية يحفظ قواعد السعدي رحمه الله تقع في 49 بيتا، ثم يحفظ منظومة الأهدل تقع في 350 بيتا، وإن كان من المالكية فهناك مثلا نظم ميارة وغيره ونظم محمد المامي في عند المالكية لمن كان يتفقى على المذهب المالكي. بالنسبة للنحو ينصح بحفظ ألفية المالك، فإن كان لازال في البداية في بداية الطرف إن كان أن يحفظ مثلا ملحة الإعراب الحريري أو يحفظ منظومة الصبان تقع في 200 بيت، لكن إن تيسر الإنسان حفظ الألفية فلا شك أنها تغني عن غيرها وتكفيه. وفي علم الصرف يحفظ ألفية لامية الأفعال المالك رحمه الله 120 بيتا وتتمتها الحسن بن زيد. إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ علم القراءات فيحفظ المنظومة العجيبة منظومة الشاطبي رحمه الله التي تعتبر أعجب المنظومات، وفعلا يتميز فيها الإبداع في طلب العلم، الإبداع في التأليف في العلم، فعلا منظومة عجيبة صراحة. قسمها المؤلف رحمه الله إلى قسمين، قسم الأصول وقسم الفرش. قسم الأصول يقع تقريبا في 450 بيتا، وبقيتها تتمتها إلى 1174 في الفرش، يعني بدأ يفصل سور القرآن والقراءات فيها، ويستخدم فيها أسلوب الرمز أسلوب عجيب، وصاغها بأسلوب أدبي رفيع كأنما هي مقطوعة أدبية، مع أن في الحقيقة منظومة علمية نظمت علم من أصعب العلوم. وكان الناس يحفظون كتاب قبل الشاطبية كتاب التيسير بأمر الداني، فلما جاء الشاطبي رحمه الله اللي هو القاسم بن سيرة وألف المنظومة العجيبة هذه اكتفى الناس بها واستغنوا بها عما سبقه، فهذا هو الإبداع فعلا في طلب العلم، فكانت فعلا من المنظومات العجيبة التي يعني لم يؤلف أحد حتى الآن مثلها أو ما يناظرها. فإن شاء أن يحفظ في إن كان حفظ الشاطبية وأراد يكمل القراءات العشر يحفظ الدرة تتمة القراءات العشر، وإن كان أراد أن يحفظ القراءات العشر مباشرة فيحفظ طيبة النشر محمد بن محمد بن محمد الجزري رحمه الله في منظومة طيبة النشر، هي جمعة القراءات العشر. وهناك منظومات في بعض القراءات الخاصة في ورش مثلا في مقر أنافع وهكذا، بإمكان الإنسان أن يختار ما يناسب الفن الذي يريد أن يدرسه. في علم المصطلح تحفظ نخبة الذكر أو نظمها للصنعاني، وإن شاء أن يحفظ ألفية العراقي أو ألفية السوقي، فكلاهما ألفيتان جيدتان في هذا الفن. ماذا بقي عندنا من الفنون؟ التفسير قلنا يعني ما يحتاج، يكفي الإنسان يعني يقرأ من الكتب يعني العلم كتب التفسير مباشرة. بالنسبة للغة يعني ينصح بحفظ يعني القصائد المشهورة التي تفيد الإنسان لغة الثروة اللغوية مثل المعلقات السابعة والمعلقات العشر، ويحفظ من يعني دواوين بعض الشعراء الأقوياء المتمكنين مثل ديوان فرزدق ديوان جرير مثلا، وإن شاء أن يحفظ من ديوان المتنبي وإن كان المتنبي محسوب من المولدين وليس من يحتج بأشعارهم بخلاف جرير والفرزدق فهما يحتج بأشعارهم في اللغة، فهذا جيد لأنه يفيد الإنسان ثروة لغوية. ولاحظ أن الشناقطة في موريتانيا يهتمون بهذا الجانب، حتى رأيت بعض الشباب الصغار عمره في 15 ونحوها بعضهم يحفظ داويا الشعراء الستة، تقع في 6000 بيت تقريبا، ولا شك أن هذا يعني يعطي الشاب ثروة لغوية. ولذلك هذا الشاب الصغير الذي قابلته تجد ما شاء الله عنده قدرة على قرض الشعر، ويقول الشعر العربي الفصيح القوي الذي حينما تقرأه قبل أن تعرف من قاله تظن أنه من يعني من فحول الشعراء، لدرجة أنه يقول الشعر في المحافل الرسمية. فالإنسان أيضا ممكن أيضا ينمي ثروته اللغوية من خلال حفظها الجمال. بعد ذلك أيها الأخوة، يعني ينمي الإنسان قراءته في الاطلاع، توسع في الاطلاع، حيث يكون عندك كتاب يؤصل فيه في الفن، معتمد في الفن، ثم بعد أن يتقن هذا الكتاب يقرأ 10 مرات أو نحو ذلك. مثلا في الفقه يقرأ كتاب مثلا الشرح الممتع الشيخ بن عثيمين يقرأ 10 مرات حتى يتقنه إتقانا تاما، أو مثلا منار السبيل يقرأ 10 مرات حتى يتقنه إتقانا تاما بعد أن يكون حفظ مثلا فيه. ثم بعد ذلك يتوسع في القراءة في هذا الفن، يقرأ توسع في هذا الفن بعد أن يكون ضبط فيه مثلا وشرحه وكتابا تأصيليا في هذا الفن، ويتبحر في هذا الفن، والطريق أمامه واسع ويحتاج إلى وقت طويل. نعم، هذه يعني أهم المتون في العلوم الشرعية، يحتاج الإنسان أن يضع له فيها خطة. هذه الخطة تحتاج إلى جلسة، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى استشارة، تحتاج إلى ترتيب أشياء تفصيلية، ترتيب حتى بالوقت والزمان، حتى يكون بإذن الله عنده رؤية واضحة لما يريد أن يدرسه أو يتعلمه. إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين هذه المنهجية في طلب العلم إضافة إلى التدرب على مهارات العلمية والملكات التفكير، بإذن الله يستفيد ويكون طالب علم متميز ومبدع في التأليف والتعليم ونفع الأمة، ويعني يكون بإذن الله يعني يحقق يعني ما يصبو إليه، ويكون من العلماء المتميزين المبرزين. وكما تلاحظون أي رخصة حينما تقرأ في تراجم العلماء السابقين، تقرأ في تراجم العلماء تجد مثلا يكتب في ترجمته العالم المفسر النحوي الأديب البليغ المؤرخ، سبحان الله، هذه الصفات هي تحكي العلوم التي يتقنها هذا العالم. طيب أين هؤلاء العلماء الآن في العصر الحاضر؟ تجد مثل هذه المعارف وهذه السعة في الاطلاع وهذا الإبداع في التأليف، هذه تجدها قليلة نظرا لأن غياب المنهجية. ففي السابق كانت المدارس، كان عندهم مدارس، ابن تيمية رحمه الله كان آباؤه مسؤولين عن مدرسة الحنبلية. وش المدرسة الحنبلية أو ما هي المدرسة الحنبلية؟ مدرسة الحنبلية فيها علوم شرعية تدرس، فيها متون تشرح مثل الكتاتيب اللي موجودة في حال عالم إسلامي، مثل المحاضر اللي في موريتانيا، مثل حلقات التعليم اللي في المساجد، يكون فيها حفظ المتون، يكون فيها شرح لهذه المتون، ويؤصل الإنسان نفسه تأصيلا قويا. ولذلك يعني يخرج منها علماء، يخرج منها علماء متمكنون عندهم القدرة وعندهم الاطلاع والسعة. وإن شاء الإنسان بعد أن يأتي على هذه الفنون الشرعية ويدرسها أن يتخصص في فن بعد أن يكون أفضل نفسه في هذه الفنون فلا بأس. ابن الحجر رحمه الله تميز بماذا؟ من يعرف ماذا تميز ابن الحجر؟ نعم، بماذا تميز ابن الحجر؟ الحديث. لكن عندما تقرأ سيرة ابن حجر تجده أديب وبارع في الأدب، تجده فقيه شافعي، تجده فقيها شافعيا، تجده عالما أصوليا متمكنا في علم الأصول، تمكنا في علم مقدم، يعرف المقدمات المنطقية ويعرف التفسير ويعرف العلوم الشرعية. ثم أن لما أتى على هذه الفنون الشرعية بعد ذلك أثنى بقية عمره في علم الحديث وتخصص فيه. فهنا التخصص محمود في هذا في هذه المرحلة بعد أن يجمع الإنسان الأدوات التي يحتاجها كطالب علم وأفضل نفسه فيها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول من العمل، وأن يعيذنا من الرياء والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال فلا بأس. الأخ يسأل عن النبي، يقول ما هي المتون في الحديث؟ نحن لم نذكر، نقول بلوغ المرام جيد لمن أراد حديث الأحكام، أيضا إذا أراد الإنسان يدخل في مشروع حفظ السنة، وهذا أنصح بالدخول فيه، لأن الإنسان يستطيع أن يعني يحفظ الكتب الستة بدون مكرر بهذه الطريقة، بل الكتب التسعة، والأخوة ما شاء الله يعني يحفظون الصحيحين في 70 يوما في دورة الشيخ يحيى. وأنصح بالدخول فيها. الأخ يسأل أن يقول ما هي المنظومات التي تنصح بها تخصص الدعوة والإعلام؟ أقول هذا لو كان في موريتانيا أتوقع عندهم منظومات في الدعوة والإعلام، لكن هنا ما أعرف. من الطرائف أن أحد المشايخ البريطانيين كان يدرس مادة القانون الدولي في الجامعة، فنظم لهم ألفية في القانون الدولي، فبدأ الطلاب يحفظون هذه المنظومة. فأنا أقول هذا عاد متروك للإخوة طلبة العلم اللي يدرسون في التخصصات هذه أن يكون لهم أيضا منظومات إذا كان فيه فائدة في هذا. في واحد من الموريتاني نظم منظومة في علم الكاراتيه، إذا كان أحد منكم يتعلم علم الكاراتيه ففيه منظومة. نعم. طيب، الأخ يسأل عن قضية ترتيب الوقت وتنظيمه بالنسبة لطالب العلم، ولا شك أنه هذا مهم بالنسبة لطالب العلم حتى يستثمر الإنسان وقته، يحتاج إلى فن إدارة الوقت. فن إدارة الوقت يحتاج أن تقرأ فيه كتاب أو تحضر فيه دورة أو تستشير إنسان عنده خبرة في هذا الجانب حتى يساعدك على ترتيب وقتك، لأن الإنسان بإذن الله إذا أحسن ترتيب وقته يستطيع أن يطيل عمره بإذن الله بطريقة جيدة. فمثلا أنت حينما تستخدم التفويض الفعال كأنك أطلت عمرك، أضفت أوقات الآخرين إلى وقتك. على سبيل المثال عندك ساعة واحدة تريد تقضيها في طلب العلم، وساعة يفترض تقضيها في علاقات في مثلا في أعمال معينة. الساعة هذه مفترض أنك تقوم بها كواجب، لكن إن استطاع أحد أن يقوم بها بدلا عنك فماذا يعني هذا؟ أنك أضفت ساعة إليك في طلب العلم، فكأن طال عمرك ساعة أي إضافية لأنك استثمرت هذه الساعة. ونحن أيها الإخوة يعني نتساهل في تضييع الأوقات، لكن الإنسان حينما يدرس الأوقات فعلا يجد سبحان الله العظيم أنت حينما تتساهل في العشر دقائق والخمس دقائق تجد أنها تستهلك يعني شيئا كثيرا من عمرك. فالخمس دقائق التي تضيعها أيها الإخوة يوميا من يومك تعني 3 أشهر من عمرك إن مد الله في عمرك إلى 70. وإن ضيعت 10 دقائق فماذا يعني؟ 6 أشهر. وإن ضيعت نصف ساعة يوميا فماذا يعني هذا؟ سنة ونصف من عمرك. سنة ونصف من عمرك فإن ضيعت ساعة يوميا فهذا يعني 3 سنوات من عمرك. وعمر الإنسان قصير، ثلثه رايح في النوم، والأكل يستهلك أيضا جزء لا بأس به، والعلاقات الاجتماعية وقضية النقل والتنقل في السيارة وغيرها من المشغلات. فلا يبقى للإنسان في الحقيقة من عمر إذا طلب العلم لشيء يسير، وهذا يحتاج إلى ترتيب وتنظيم وتخطيط حتى يستثمر الإنسان وقته الاستثمار الجيد الصحيح، وحتى يستطيع أن ينجز بإذن الله الشيء الكثير. حينما نقرأ في تراجم بعض العلماء ونشاهد بعض مؤلفات نقول سبحان الله كيف ألفوا هذه المؤلفات؟ إخوان التأليف غير القراءة. أنا أستطيع أن أقرأ الكتب الكثيرة، لكن يؤلف الكتاب لما قسم مؤلفات ابن جرير رحمه الله تعالى على أيامه أيام حياته وجد أن كأنما يؤلف يوميا كتيبا صغيرا. وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك يعني العلماء المشهورين مثل السيوطي مشهور بالتأليف، لما قسمت على حياته وجد أنه يعني كأنما يؤلف يوميا رسالة أو بحثا يوميا، وهذا لا شك أنه من توفيق الله عز وجل. وهذه كرامة الحقيقية أخوان اللي يمنحها الله عز وجل الصالحين من عباده والعلماء الصالحين، أن يبارك لهم في أوقاتهم حتى يستطيع أن ينجز في الوقت اليسير الأعمال الكثيرة ويقدم للأمة الشيء الكثير في وقت قليل. الأخ يسأل كيف نتقن علم النحو دون حفظ الألفية؟ إذا ما تيسر الإنسان حفظ ألفية المالك أو كان هناك عقبات معينة واستسلم للأسف الشديد لهذه العقبات، فننصح هذا قراءة شرح ابن عقيل 10 مرات. اقرأ كتاب شرح ابن عقيل 10 مرات ويحضر درس عند أحد المشايخ في متخصصين في علم النحو، بإذن الله يتقن علم النحو ويكون عنده معرفة ممتازة في علم النحو. وعلى فكرة سيبويه رحمه الله لم يكن يحفظ الألفية، وليس هذا تزهيدا، لكن المقصود أن الحفظ هو وسيلة وليس غاية، هو وسيلة وليس غاية، لكن الحفظ هو أسهل الطرق وأيسر الطرق للوصول إلى إتقان العلوم والتأصيل فيها. بالنسبة لترتيب الأولويات، الأخ يسأل عن ترتيب الأولويات، نقول بعض العلوم أولى من بعض. علم العقيدة لا شك أنه علم مهم، لأن هذه عقيدة الإنسان وعلاقة الإنسان برب عز وجل، لابد أن يقدمها ويهتم بها. أيضا فروض الكفايات وفروض الأعيان هذه مهمة أن يتعلم الإنسان، مثل الأشياء تتعلق بالصلاة تتعلق بالوضوء، هذه لابد يتعلمها مبكرا. لكن العلوم الأخرى بعض العلماء حصل بينهم خلاف في تقديم بعض العلوم، فبعضهم يقول مثلا تقدم علم النحو علم العربية على الفقه والقواعد الفقهية والأصول الفقه، لماذا؟ حتى يكون فهمك صحيحا واستنباطك صحيحا وتأليفك وكتابتك وتحريرك أيضا على طريقة صحيحة. بعض العلماء يقول يقدم الفقه ثم بعد ذلك علوم العربية، وهذه مثلا حل اجتهاد، لكن يعني إن كان إنسان يأخذ هذه الطريقة وهذه الطريقة، لكن كل الطرق تؤدي إلى مكة. الأخ يسأل يقول التطوير لمناهج الغير، هل تقصد بذلك مناهج غير المسلمين؟ فنقول أيها الإخوة، كما تعلمون مناهج التدريس وأساليب التدريس هي من الأمور المباحة، الأصل فيها الإباحة، ما لم يكن فيها محذور شرعي. فالنظام الجامعي هذا بنفس النظام اللي موجود الآن، هل كان موجود في عهد أبو بكر رضي الله عنه وعمر؟ لم يكن موجودا، نحن استفدناه من غيرنا. فإذا كان طريقة مناسبة وليس فيها حرج شرعي وليس فيها أي محذور شرعي وهي طريقة مفيدة، فلا بأس من الاستفادة منها، سواء الطريقة هذه من بلد مسلم آخر أو حتى من غير المسلمين. الأهم المهم أن تكون منضبطة بضوابط الشرع، ما يكون فيها اختلاط، ما يكون فيها محرمات، ما يكون فيها تدريس أفكار غربية. أما نفس الطريقة ونفس الأسلوب فلا مانع من الاستفادة من الغير. الأخ يعني يقول ذكرت بعض المتون ولم تذكر كتاب الله، يعني حفظ كتاب الله، فنقول لا شك أن حفظ كتاب الله هو الأولى، ونحن لم نذكره نظرا للعلم به، ما يحتاج مثل هذا. يعني اللي بيحفظ ألفية المالك ويترك القرآن هذا لا شك أنه يعني خطأ في ترتيب الأولويات، القرآن أولا، ولا أصلا لا يشعر طالب العلم أنه طالب علم حتى يحفظ القرآن، وأيضا يحرص على إتقانه، إتقان القراءة إتقانا جيدا. بعض الناس يحفظون القرآن لكن عنده لحم، هذا ما يصح هذا، وأيضا يحاول أن يحصل على إجازة حتى يتأكد بإذن الله أن قراءته صحيحة، وإن شاء أن يتوسع أيضا في القراءات، في علم القراءات، قراءة السبع مثلا، قراءة العشر، فلا شك أن هذا يعني يدخل في قوله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الأخ يسأل هل يعني طالب العلم يحتاج أن يقرأ في الجغرافيا وغيرها من العلوم، عمر الكون والعرض؟ فنقول تخصص طيب، يعني أنت تخصص في العلوم الشرعية تحاول تتخصص فيها وتأخذ العلوم المساندة لها، لكن يكون عندك بعض الثقافة لا بس، لكن لا تتخصص فيها، ما تقول واحد يفني عمره مثلا في تعلم الرياضيات وأن طالب علم شرعي لا تحتاج إليها، ولا تفني عمرك في الكيمياء حتى تكون مثل المتخصصين فيها، هذا ما يعني يكون عندك بعض المعلومات فلا بأس، بعض النظريات المهمة مثلا نظرية النسبية تكون عندك خلفية عنها، بعض الأمور المهمة في الفلك يكون عندك بعض الخلفية فيها حتى تدرك يعني عظمة الخالق عز وجل، هذه لا شك أنها طيبة. ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلم كان يحكي في مجموع الفتاوى أن الأرض كروية، يقول أجمع العلماء على أن الأرض كروية، وحكى الإجماع عن ابن الجوزي وغيره من علماء المسلمين. وسبحان الله يعني ابن تيمية يعني وإن كان علماء الشرعي لكن عنده ما شاء الله معرفة تامة بالفلك في عصره، كان يتقن علم الفلك اللي في عصره، وهؤلاء يزعمون أنهم الذين اكتشفوا كرية الأرض، مع أنها كانت معروفة عند المسلمين منذ أكثر من 700 سنة، بل ما كان علماء المسلمين يختلفون في كرية الأرض، ما كان ما في خلاف بين المسلمين الأرض كروية. لاحظ التقدم اللي وصل إليه المسلمون في ذلك العصر. مذكرات مشروع حفظ السنة هذه موجودة عند الإخوان المشروع، لا يعطونها إلا من أراد أن يحفظ، إذا كنت تريد الحفظ الإخوان يعطونك نسخة منها، وهي مذكرات مفيدة، وأظن الشيخ يحيى طبع متفق عليه. نعم. الأخ يسأل يقول ما هي الكلمات التي توضع في الجدول الشبكي؟ نقول الجدول الشبكي يمكن أن نستخدم استخدام عشوائي أو استخدام علمي بطريقة علمية، فمن أراد أن يحقق أهداف أكثر ونتائج أكثر يستخدم بطريقة علمية بحيث أنه يكون مصنف. مثلا أن تريد أن تبتكر نظريات في بيئات تعليمية جديدة وضع فيها أماكن، تريد أن تبتكر وسائل تعليم جديدة وضع فيها أدوات ووسائل، جوال، ساعة، حقيبة، جهاز كمبيوتر، حينئذ ركبها مع بعض تطلع منها بأفكار كثيرة. معلش بعض الأسئلة غير واضحة الآن، ما تقدر أن تجاب عليها. طيب الأخ يقول بعض طلبة العلم قد يكون عنده تقصير في بعض العبادات، وهذا يعني كان الأخ يعني يريد التنبيه على مثل هذا الأمر، ولا شك أن هذا طيب، لأن العلم يعني يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ينبغي للطالب العلم يكون قدوة في تطبيق ما يتعلم من العلوم الشرعية، ويكون حريص على الصلوات، حريص على العبادات، حريص على الذكر والاستغفار والتسبيح، لأن بعض الإخوان يعني يهتم بالجانب العلمي ويهمل الجانب القلبي. والسلف أيها الإخوة كانوا ينظرون للعلم، يقولون العلم الحقيقي هو خشية الله، يقول العلم الحقيقي خشية الله، فاللي يخاف الله عز وجل هو العالم. ليست القضية قضية كم عندك من المعلومات والمسائل، هذه هي بالقضية. يعني أخوان ترى إذا كان يعني بعض الأخوة يخفى عليه، فإبليس ترى عالم عنده معلومات هائلة ترى، ولا كيف يضلنا إبليس يحرفنا يصرفنا عن الواجبات ويوقعنا في المحرمات؟ عنده علم ولا لا؟ عنده معلومات، لكن هذا العلم لم ينفعه ولم يدخله الجنة، فاستكبر وكان هو من العباد، فلم يعمل بما تعلم، فلذلك يعني كان ذلك يعني سببا في انحرافه. ينبغي الطالب أن يحذر أن هذا مزلق خطير، قضية الضعف في جانب العبادة، حتى لا يكون يعني له مثل. لأن العالم إذا كان عنده تقصير في هذا الجانب فلا شك أنه يعني أول شيء أنه يعرض نفسه للخطر والعذاب الله عز وجل، وأيضا يكون فتنة لغيره من الناس، قد يعني يضل أناس وينحرفون بسببه كما قال الله عز وجل عليم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للإنسان اللي يكون عنده علم ثم ينصرف عن أو يترك العمل بما تعلم، ولا شك أن هذا من المزالق الخطيرة والتي نبه عليها العلماء في كتبهم كابن رجب رحمه الله في عدد من كتبه. ولعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.